الغياب ونحاول خصومك يوم يأذوا هنكون رجالة بجد معاك يا مرسي توكل على مولاك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين، مرحبا ضيوفنا الكرام. نحمد الله عز وجل أن يعني استخدمنا لخدمة القرآن والسنة، وأنه أكرمنا بهؤلاء العلماء الأكارم الأفاضل، وأنه يرزقنا يعني نعمة الاستماع والإنصات والفهم ثم التطبيق تحت عنوان الشريعة والشرعية. ونعم للدستور، ستكون لقاءاتنا متواصلة إن شاء الله، ونعود لضيوفنا الكرام فضيلة الشيخ شعبان والشيخ نشأت والدكتور جمال. مرحبا بحضراتكم أجمعين، سعداء يعني بهذا اللقاء، ونحسب أن الملائكة يعني تطوف حولكم ونحن معكم
حولنا.
ونحسب أن
كلنا
ونحن معكم يعني، بس إحنا الثانويين على الهامش يعني والعقيد. يعني أدعو الله عز وجل أن يعني يحسب لدى مشاهدينا جميعا هذا اللقاء كمجلس علم تحفوه الملائكة يعني فيما بينكم وبينهم حيثما تواجدوا. نعود لضيوفنا الكرام. شيخ نشأت، يعني عاوزين يعني كيف يتعامل المواطن مع الموقف، المواطن العادي مع الدستور، وهل يقول نعم أم يقول لا، وهل فقط يقول نعم يبقى خلص اللي عليه عمل واجبه، ولا لا ده هي قضية رسالة ومرحلة فاصلة ووطن يعني معرض انه يسير الى اليمين او اليسار نقطة فارقة، وبالتالي عاوزين المواطن او المشاهد يستوعب ثم يبلغ، ورب مبلغ يعني يتحول الى داعية ايضا وهو لا يدري. فازاي يعني نجيش المشاهدين جميعا ليكونوا يعني اداة أو وسيلة للدعوة لهذا الدستور ولفهمه ولتوصيل ما فيه من خير ليعم الخير على البلاد جميعا.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى حلف الفضول في الإسلام لأجبت، لو دعيت إلى حلف الفضول في الإسلام لأجبت. حلف الفضول عبارة عن حلف ومعاهدة وضعها المشركون في مكة في الجاهلية قبل الإسلام، ووضعوها لنصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإحقاق الحق بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا درسا عمليا حيا أن هذا الحلف رغم أن الداعين إليه كفرة ومشركون، لكنه حلف لإحياء قيمة في نصرة المظلوم، في إحقاق الحق بين الخلق، في رد الحق لمن سلب منه الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه درسا عمليا، يقول: لو دعيت إليه في الإسلام بعد البعثة لأجبت. فإن كان نبينا يعطينا هذا البعد، الإنسان الراقي، ليعلمنا أن هذا أصل من أصول ديننا، فكيف بدستور وضع لمصلحة أمة ليست أمة عادية، بل أمة يغلب عليها الإسلام، أمة دينها الإسلام، أمة تنتظرها أمم المسلمين. جبت في الأيام الماضية في أكثر من قطر عربي الإسلام نظرة الشعوب الإسلامية لنا على أن مصر قاطرة العالم الإسلامي، عن هذه العبارة سمعتها منه بالتفصيل. الكل ينتظر تحرك القاطرة لإعادة نهضة الأمة من كبوتها، الكل ينتظر أن تتحرك القاطرة ليلتحق هو بها. وقد رأينا مشهد حقيقة محير ما حدث في غزة، كيف أن مصر لما تحركت برئيس يعرف دوره ويعرف حق الأمة عليه، فوجئنا
جامعة الدول العربية وأعضاؤها هم أعضاؤها الذين حضروا في 2008. كيف تغير الخطاب؟ كيف تغيرت الطلبات؟ كيف تغيرت تحركات الناس وهم هم نفس الناس؟ الكل الآن ينتظر، بل حتى في الغرب يعلم علم اليقين أن نهضة مصر لن تواجه بسهولة. كنت في العمرة في رمضان الماضي وجلست مع شاب من شبابنا من الدنمارك ينقل لي حوار على لسانه مع وزير خارجية أسبق من جيل كيسنجر. تسأله المذيعة: مصر الآن ستقع في الإسلاميين، فهل ستفرض عليها حصاد اقتصادي؟ يقول الرجل أجاب إجابة نحن أسقط في أيدينا لم نكن نتوقعها. يقول: مصر أكبر من أن يؤثر فيها الحصاد الاقتصادي، مصر فيها من الإمكانيات ما يجعلها دولة عظمى. بل أسوق لنا تأكيد لكلامه نص آية سيدنا يوسف لما طلب وزارة المالية، قال: اجعلني على خزائن الأرض، ولم يقل خزائن مصر. مصر فيها خزائن الأرض، والتاريخ يشاهد، والتاريخ يشاهد في ولاية فترة خلافة عمر الخطاب وولاية عمرو العاص في مصر، حين حدثت المجاعة في عام الرمادة، وطلب عمر من عمرو معاونة لأهل الشام الأحجاز، كان الرد أن جمع أهل مصر ما يزيد على قوتهم مما أعطى لعمر الحق في أن يكتب هذه الرسالة لعمر: يا أمير المؤمنين، إذا بلغتك رسالة هذه فاعلم أن معها عير محملة بالغلال، أولها عندك وآخرها عندي. ابن خلدون يذكر أن مصر في ولاية عمرو كان يزرع فيها 32 مليون فدان، الآن مزروع 6، وكادت تنحصر في 5 بعد العدوان على الأرض الزراعية. أقول وبالله التوفيق، مصر لها وضعها وحرص شعبها على قيامها بعد الكبوة التي عشناها سنين. تأخرت فيها مصر عن كل أندادها بل من دونها. مصر المفاعل النووي في مصر وجد قبل الهند، الهند أصارت دولة نووية ومصر دفن مفاعلها. مصر كانت من أوائل الدول في دول عدم الانحياز التي لا تضاهى ولا تبارى، أينها الآن؟ مصر صاحبة اقتصاد حتى قيام ثورة 23 يوليو، كانت تدين أقوى دولة في العالم في هذا الوقت، بريطانيا العظمى. كانت تدين بريطانيا العظمى. الجنيه المصري حتى عام 52 كان يفك بجنيه استرليني ويرد لك 5 تعريفة. مصر فيها من الإمكانيات ما يجعلها في صدارة الأمم، ونحن نرجو أن تعود مصر باستقرارها وحسن أدائها لسابق عهدها، وهذا أملنا الذي يحدونا لنناشد أمتنا أن هذا الدستور الذي بذل فيه من الجهد من أناس نحسبهم أخلصوا لله في هذه المرحلة وأخلصوا لوطنهم، فمنهم من جاء لله حسبة ومنهم من جاء لوطنه حسبة. والحقيقة الناس بذلوا جهد شديد حتى خرجوا علينا بهذه الخلاصات التي حرصوا فيها على التوافق مع كل فئات الأمة. دع عنكم طنطنة الإعلام، فمنذ متى والإعلام يرضيه شيء؟ ورضا الناس غاية لا تدرك. لابد أن نعلم هذه الحقيقة. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: تمنت نفسي رضا ربي فمنيتها، وتمنت نفسي جنة ربي فمنيتها، وتمنت نفسي رضا الناس فقلت هذا أمل لا يدرك، فإن لم يرضى الناس عن ربهم خلقهم فمنهم مؤمن ومنهم كافر فكيف يرضوا عنك، إن لم يرضوا عن خالقهم فكيف يرضوا عنك. فلا نتصور أن الدستور يوضع ولا يوجد لهم عرض يقينا سيوجد له، لكن العبرة بالنهاية بالنتيجة، كنا نكافح وننافح لنجد لشريعة ربنا مرجعية في حياتنا. كنت أعتل المنبر وأقول هذا الجيل إن سئل غدا الذي نشأنا فيه وجدنا فيه وقد بلغنا حد الهرم، لو أن الله غدا سألنا عن حدوده وأحكامه أين أنتم منها، فلا جواب لنا بين يدي ربنا ولا محالة عن وحيه سائلنا، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين، فلا نقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فما جاوبنا غدا على ربنا. لنا أمل في الله كبير أن يكون لنا في هذا الدستور جوابا نلقى به ربنا غدا. وأذكر إخواني وأهلي من الشعب المصري أن لنا أمل كبير في أن يقر هذا الدستور في بلدنا حتى تستقر وحتى تهيئ الأمة لمهامها العظام ولنهضة نرجو الله أن يتمها علينا، ونرجو الله أن يرتقي من خلالها، لا أقول بمصرنا وحدها الحبيبة بل بأمتنا العربية وأمة الإسلامية. العالم الإسلامي ينتظرنا، العالم العربي ينتظرنا، حتى العالم الغربي لا يجل أمة لا تعمل لمصلحة أبنائها، لا يجل أمة تضيع جهدا فلذات أكبادها. العالم الغربي رغم عداوته ورغم اعتراضه على أنه كان يسرق وينهب، لكن على أتم الاستعداد يضع يده في أيدي من يحقق له مصالحه وإن تنازل عن بعض ما كان ينهب أو يسرق. سموا أنفسهم مستعمرين وخدعونا بهذا الأمر سنين، وكلمة الاستعمار في اللغة السين والتاء تعني الطلب، يعني من جاءوا لبلادنا معمرين، وحقيقة الأمر أنهم جاءوا نهابين، جاءوا مغتصبين، جاءوا سراقين، لكن هم على أتم الاستعداد. إن لم يجدوا سبيلا للسرقة فعلى الأقل يجدوا أمة تحترم كلمتها فيما يتفق عليه أو يتعاون عليه. والحمد لله أن دستورنا يضمن لنا أن نكون ند لأي دولة في العالم، نرجو الله أن يتم هذا الأمر علينا. فأنا أدعو أهلي وإخواني وأحبائي بل وشعب مصر كله، فكلهم كتلة منا وجزء منا، ظللنا ندافع عن هذا الشعب وحقوقه سنين، أقول سنين بفضل الله ورحمته، ونعتلي المنبر ونخطب ونواجه الظلمة ونذكر بحقوق هذه الأمة، أخذنا بهذا. لكن الحمد لله الذي أراد أن يسعدنا بقرارة أعيننا قبل لقاء ربنا، ونحن نرى لنا دستورا وضعه أناس منا من أجل مصالحنا ومصالح أبنائنا وبناتنا وأجيالنا القادمة. والله يا إخواني لا أكتمكم سرا، جاءتني مرحلة كرهت أن أنجب خشية أن أخرج طفلا في أمة فيها يظلم، لكن الحمد لله بعد الثورة بس خلاص طلبت أبنائي وبناتي أن ينطلقوا.
لا في فرصة برضه يا شيخ.
صحيح.
على الهواء دكتور عاطف.
نعم
احنا على الهواء.
احنا بنتكلم على الأمة.
نسأل الله تعالى أن والله يا إخواني أن سن كان في غاية الألم، في غاية الألم. كيف نبتلي أبناءنا ببيئة بلغ فيها الفساد ما بلغ؟ لكن الحمد لله الذي استجاب لدعواتنا وضراعاتنا في سواد الليل وحلكته لأبنائنا ولأجيالنا ولشبابنا أن يصانوا، والحمد لله الذي صانهم وثبت قلوب جيل بأكمله رغم ما وقع عليهم مظالم. آن الأوان ليجد هذا الجيل ثمرة ما قدم في دستور حقيقي يرعى حقوق القاصي والداني. الحقيقة يعني الإنسان يعني لا يملك إلا أن يشكر الله وحده الذي رتب لنا هذا الأمر كله ودبر. وأكتفي
يعني هتقول نعم؟
يقينا أقول نعم إن شاء الله تعالى، وأدعو إخواني جميعا بل الأمة بأسرها أن تقول لهذا الدستور نعم، حتى نقطع الخيط على كل من أرادوا لبلدنا ماذا أقول، أرادوا لبلدنا تدميرا، أرادوا لبلدنا فوضى، أرادوا لبلدنا بعدا عن النهضة واستقرارها، بل أرادوا للسلب استمرارا وللسرقة دواما، سواء كان ذلك عن عمد أو عن جهل. فكم من شبابنا خدع بأكاذيب نشرت في الإعلام ولا يزال الإعلام يكذب على الدستورية وعلى موادها،
يكذب ويتحرى الكذب حتى كتب عند الله كذب.
نشكرك. وهذا نص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن ويتكلم فيهم الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال رجل التافه يتحدث في شؤون العامة. فلكن الحمد لله أن القوس عادت لباليها، وبدأ دعاة الحق فينا يظهر، وبدأت كلمة الحق فينا تعلو، فالحمد لله على منه وكرم، والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا. شكرا شيخ نشأت. هتكمل لنا بسرعة بقى شيخ شعبان، فضل عشر مواد كانوا معترضين عليها. لا. قبل ما نحل بالدكتور جمال بقى.
نحل إن شاء الله.
انت كنت قلت لنا مادتين.
ربنا يكرمك. هو برضو عشان ما نفوتش الفرصة على إخواننا الشباب، الشريحة كبيرة جدا من شبابنا الملتزم، عايزين شوية تطمينات يا شيخنا الشيخ نشأت. فالشباب يريدوا أن يتأكدوا، الشباب يريدوا أن يتأكدوا هل الدستور فعلا يضمن إن شاء الله تفعيلا للشريعة، ونتجاوز مرحلة الديكورية كما كانت في الدساتير السابقة. احنا لله الحمد عندنا ثقة في الله عز وجل، فالمادة الثانية بمنطوقها الموجود به الآن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، ومعها المادة المفسرة 219 أن مبادئ الشريعة تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة، والسعت تماما أمام المشرع أنه أمامه مصادر التشريع كبيرة، كتاب وسنة وإجماع وقياس وعرف ومصالح مرسلة وسد الذرائع وقول الصحابي وإلى آخره، فلم يعد يسع أن يترك هذه المصادر المتسعة التي فيها مرونة للشريعة ليذهب لينتقي هذه المواد من فقه بريطانيا ولا فقه استراليا أو شيء من هذا القبيل. أيضا من الضمانات اللي تطمن إخواننا أننا جعلنا المادة الرابعة التي فيها أن هيئة كبار العلماء منوط بها أن يؤخذ رأيها في كل ما يتعلق بشؤون الشريعة الإسلامية، هذه ضمانة قوية لتفعيل التشريع، فلا يتجاوز المشرع أبدا رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، وهذه ضمانة أنا يعني سعيد بها جدا جدا، وكنا لا نحلم بها أن توضع في دستور مصر، لله الحمد والمنة تمكننا من إقناع الغالبية العظمى ووضعت. شبابنا بيسأل عن السيادة لله والسيادة للشعب.
طب خلينا برضو لسه في الشريعة، لأن فيما أعلم أنتوا عندكم في نهاية فصل الحريات أو باب الحريات أنه الحريات كلها الحاجة أشرت إليها مقيدة.
ما أنا هقول لحضرتك يا دكتور عاطف، وإحنا عندنا خطين متوازيين، خط ضبط المنظومة التشريعية أستاذنا الدكتور جمال، وضبط المنظومة التشريعية تم في المادة الثانية وتم في المادة 219 وتم من خلال المادة 4 اللي هي مرجعية هيئة كبار العلماء. الثلاث مواد دول مكتملين يضبطوا المنظومة التشريعية ألا يسع المشرع أن يخرج بما يخالف الشريعة الإسلامية.
أنا عاوز أضيف إليها مادة رابعة وهي المادة الأولى، فيها جزء الإسلام دين الدولة،
هذا
جزء يعني قوي جدا، احنا بنهمله.
هذه الإضافة اللطيفة ذكرنا بها الدكتور الفاضل أحد الفاعلين الأساسيين في الجماعة التأسيسية الدكتور حسين حامد حسان، أسأل الله أن يمد في عمره وأن يبارك فيه وأن يجعل ما بذله في موازين حسناته، فهو من دعمنا دعما قويا داخل التأسيسية، وهو من لفت النظر أن المادة الثانية التي في منطوقها الإسلام دين الدولة، يا جماعة الإسلام دين الدولة المفهوم الشامل للإسلام يشمل الشرائع والشعائر معا، يشمل العقيدة ويشمل الشعائر ويشمل الشريعة ويشمل منظومة الأخلاق، هذا هو المعنى الشامل لمعنى الإسلام دين الدولة. يعني نحن ربما لا نكون في حاجة إلى ضبط المنظومة التشريعية بأن المصدر الرئيسي للتشريع هي مبادئ الشريعة، فكلمة الإسلام دين الدولة تكفينا في الأساس، لكن لولا نقوص المحكمة الدستورية وتفسيرها الضيق لمعنى مبادئ سابقا هو من أشعرنا بضرورة التحرك بإيجابية نحو التفعيل من خلال السياق الكلام.
لما نيجي نتكلم عن الشريعة نبدأ المادة الأولى فيها الإسلام دين الدولة، وبعدين المبادئ، وبعدين مادة 219، ثم ومادة الأزهر المادة الرابعة، والمادة ظن 74،
ما أنا أقول لحضرتك
اللي هي فيها ضبط الحريات.
الجزء الثاني بقى، الخط الثاني شيخنا الشيخ نشأت اللي يضبط منظومة القيم والأخلاقيات، وده موجود مش في المادة 81، هي كانت الأول مادة 75 مع الترتيب الأخير بقت المادة 81، لكن المادة 10 من ضوابط، المادة 10 من ضوابط منظومة الحريات، المادة 11 من ضوابط منظومة الحريات، المادة 44 من ضوابط منظومة الحريات، المادة 81 من ضوابط منظومة الحريات، ودي المواد اللي هم كانوا مصرين ألا توضع ولا تتضمن في الدستور المصري، ولله الحمد الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية وضعوا يدهم في أيدينا وتم إقرار هذه الأربع مواد تضبط باب الحقوق والحريات، أن هذه الحريات تمارس بما لا يخالف المقومات الأساسية للمجتمع الواردة في الباب الأول اللي هي الشريعة الإسلامية وهذه المواد الضابطة. فده مكسب كبير جدا يطمئن إخواننا وأبنائنا بالذات شريحة التيار الإسلامي. شبابنا بيسأل عن السيادة لله والسيادة للشعب، انتوا حطيتوا في الدستور السيادة للشعب، ففين السيادة لله عز وجل؟ يا إخوة السيادة لله عز وجل تعني المرجعية مولانا، تعني مرجعية الأمة لشريعة الله عز وجل، تعني مرجعية الأمة لضوابط الأخلاق والحقوق والحريات. فإذا كانت الضابط لمنظومة التشريع أن الشريعة الإسلامية هي المصدر للتشريع، فهذه هي سيادة الله عز وجل على خلقه وألوهيته وربوبيته على خلقه. وإذا كانت المواد الضابطة لباب الحقوق والحريات ألا يخالف مقومات وأساسيات المجتمع، فهذا ضابط آخر لمنظومة العقائد ومنظومة الفكر ومنظومة القيم والأخلاق أن تكون هي الأخرى تحت سيادة الله عز وجل. وبالتالي ليس هناك تناقض ان احنا ما نصناش على ان سيادة الله، فالعبرة بالمعنى وليست العبرة بالمبنى، العبرة بالمعاني اكثر من ان تكون العبرة بالمباني. ومقصود الدستور في قوله السيادة للشعب يمارسها، يعني الشعب هو الذي ينشئ السلطات وليس الشعب هو الذي ينشئ منظومة القيم والتشريعات، انما الشعب بنص المادة هو الذي يمارس سلطاته من خلال انتخاب رئيسه، من خلال انتخاب ممثليه في النواب، من خلال انتخاب ممثليه في مجلس الشورى. وبالتالي ليس هناك تعارض بين السيادة للشعب وبين السيادة لله. السيادة لله مضمونة لله الحمد بمرجعية التشريع، والسيادة للشعب في كونه هو الذي ينشئ السلطات الحاكمة. الشباب بيسأل عن فين الذات الإلهية مصونة ولا مش مصونة، لماذا لم تنصوا على أن الذات الإلهية مصونة؟ نعم كان هناك اعتراض شديد حتى من بعض أبناء التيار الإسلامي داخل الجمعية أن ينص على أن الذات الإلهية مصونة، واكتفي بالمادة 44 أنه تحظر الإساءة والتعريض بالرسل والأنبياء كافة. وأنا شايف هذه المادة في حقيقتها تتضمن أمرين اثنين باعتبار أن العبرة بالمعنى وليس بالمبنى، فإن كان يحظر الإساءة إلى الأنبياء والمرسلين فمن باب أولى أن تحظر الإساءة إلى من أرسل هؤلاء الأنبياء والمرسلين. أليس كذلك دكتور؟ إن كان يحظر الإساءة إلى الأنبياء والرسل فمن باب أولى حظر الإساءة إلى الله عز وجل.
مش مشمول في المبادئ والأدلة والإسلام،
هو مشمول في في في, في ضبط منظومة القيم، لكن هذه المادة تتضمن حظر الإساءة إلى المرسلين، ومن باب أولى تتضمن حظر الإساءة إلى الرسل إلى الله عز وجل الذي بعث هؤلاء الأنبياء وبعث هؤلاء المرسلين، بل تتعداها أيضا إلى حظر الإساءة إلى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، لأن قائمة الرسل لا تقوم إلا بمن نقلوا عنهم وهم الصحابة الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه. فأنا شايف أن المادة 44 كافية إن شاء الله في تطمين إخواننا في هذا الباب. أخيرا دكتور عاطف، أنا هسرد بسرعة المواد الأكثر اختلافا التي تسببت في أزمة خروج هؤلاء من الجمعية التأسيسية. كانت أول مادة، المادة الثانية زي ما ذكرنا، ولكن هذا كان طيار قليل شوية داخل الجمعية والأغلبية انتصروا لبقاء المادة الثانية.
ثم المادة الرابعة،
المادة الرابعة اللي هي مرجعية الأزهر كانوا معترضين عليها جدا. المادة السادسة، الأستاذ عمرو موسى غفر الله لنا وله، أنه بنقول النظام ديمقراطي يقوم على مبادئ الشورى والمواطنة، فوقف عند كلمة مبادئ الشورى رافضا لها متهكما عليها. المبادئ الشورى يعني ايه مبادئ الشورى؟ بالمناسبة هي الشورى ولا الشوربة؟ بالمناسبة هي الشورى ولا الشوربة؟ انا ارى ان كلمة الشورى دي كلمة ملتبسة، انما نحن نقول نظام ديمقراطي يقوم على المواطنة، وبلاش كلمة مبادئ الشورى، لان طبعا فيها اصل من اصول الاسلام، اصل من اصول الدين، ولله الحمد انتصرت الأغلبية داخل الجمعية إلى بقاء المادة كما هي، أن النظام الديمقراطي يقوم على مبادئ الشورى وإلى آخره.
ده مثال اتعدلت، لأن عرفوا أن هي بقت الديمقراطية والشورى فصلة والمواطن.
ما أنا أقول لحضرتك هي يعني ده. طب خلينا نقرأ المادة.
الشورى بقت صنو الديمقراطية،
الديمقراطية والشورى فصل السياسي على مبادئ الديمقراطية والشورى
والمواطنة،
وبعد كده فصلة
والمواطنة.
والمواطنة، وده تفسير جيد جدا، كان من الحاجات النادرة الشاذة اللي خرجت من المحكمة الدستورية العليا، ان هي قالت المواطنة التي تسوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات العامة والى اخره. فالشاهد انه المادة السادسة كان عليها اعتراض وكان عليها ازمة كبيرة مع الاستاذ عمرو موسى، انه كان رافض كلمة مبادئ الشورى. من المادة الثالثة اللي كانوا معترضين عليها، المادة العشرة التي فيها دور المجتمع ودور الدولة والمجتمع في رعاية منظومة الأخلاق والقيم والمحافظة على طابع الأسرة المصرية الأصيل والتربية الدينية القويمة الرشيدة وكذلك التربية الوطنية. المادة 11 برضو وهي في نفس المنوال نفس المعنى، تحافظ على كيان ومنظومة الأخلاق والقيم في المجتمع، كانت من أبرز المواد المختلف عليها. المادة 44 اللي هي
هنا لازم تقف وقفة يا شيخ شعبان.
نعم.
عشان الوقت، لكن لازم نشير، شاف دكتور جمال شيخ نشأت كانوا بيقاوموا ما يقال عن القيم أو التربية الدينية أو تماسك الأسرة، يعني
مقاومة.
تخيل النصوص دي كلها كده،
لأن المحافظة على طابع الأسرة
يعني نص محترم مفهوش يعني، لكن لأنه بيحفظ القيم وبيهتم بالتربية الدينية فيقول لك آه ما هو ده بيقوي تطبيق الشريعة.
لو إضافة أخرى
يقول لك، طب ممكن إذا فوت لك التطبيق الشريعة يقول لك طب أنا هبوظ القيم والأخلاق.
لو إضافة كمان
هيخالف قوانين الأمم.
الله ينور، ده هيغلق الباب
على حرية
أمام التمرير المعاهدات الدولية ومؤتمر السكان ومؤتمر السكان والكلام ده، الأسرة المصرية الأصيلة اللي هو الرجل والمرأة، يعني ده بيغلق الباب أمام الأسرة المثلية وإلى آخره، كما يردده هناك في بلادهم في أوروبا. من المواد اللي كانوا مختلفين عليها جدا بإصرار هي المادة 44 اللي تحظر الإساءة للأنبياء والرسل كافة، لأن هذا طبعا يغلق عليهم الباب أمام حرية الفكر وأمام حرية الإبداع. أنت كده لغيت حرية الفكر ولغيت حرية الإبداع، معنى ذلك أنهم كانوا يريدوا أن يفسح الدستور الطريق أمام انتهاك حرمات الأنبياء والمرسلين، بل يتعدى هذا أيضا إلى الذات الإلهية تبارك وتعالى. من المواد اللي كانوا معترضين عليها جدا طبعا المادة 75 سابقا اللي بقت 81، وهي أن هذه الحقوق والحريات تمارس بما لا يخالف المبادئ والمقاومات الأساسية للمجتمع، وقالوا ده نسف لباب الحقوق والحريات، لأنهم يريدونها حريات من غير ضابط. انت قلت حرية فكر ورأي وحرية إبداع، خلاص يبقى حرية فكر ورأي وإبداع من غير ضابط ومن غير تحديد، مش تديني باليمين وبعدين تاخد اللي تهولي بالإيه بالشمال. المادة اللي طبعا كانت عليها المعركة الرئيسية هي المادة المفسرة لمبادئ الشريعة، اللي هي المادة 219. ولما اختلفوا معنا عليها قلنا يا جماعة ناخد التفسير من هيئة كبار العلماء. وهنا لابد أن أذكر أن الأزهر الشريف حقيقة لا مجاملة وقف معنا يا دكتور جمال وقفة محترمة غاية في الاحترام. توافقنا في الجمعية على أن تكتب رسالة إلى الأزهر هيئة كبار العلماء أفيدونا عن معنى مبادئ الشريعة. فردت هيئة كبار العلماء في خطاب موثق أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة. وهذا رد أذهلنا داخل الجمعيات التأسيسية. نحن ما كنا نتوقع أن يأتي الرد بهذه الرصانة وهذا المعنى الدقيق، وهذا يشهد ويقر له به إلى هيئة كبار العلماء وإلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وإلى ممثلي الأزهر داخل الجمعيات التأسيسية، خاصة من الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية وكيل الأزهر الشريف، الرجل صاحب 80 عام والذي ناهز ونافس للشباب في حضور جميع الجلسات لم يتخلف، وكذلك الفضيلة المفتي الأسبق الدكتور ناصر فريد واصل، والدكتور أسامة أيضا رئيس جامعة الأزهر وغيرهم، الحقيقة كانوا عبلا وبلاء حسنا جدا. بالمناسبة في الجلسة الأخيرة أعلن المستشار القانوني أخونا المستشار محمد عبد السلام وهو مستشار قانوني شيخ الأزهر أن الأزهر في الفترة الأخيرة بعد انسحاب المنسحبين مورست عليه ضغوط جبارة ليعضد الأزهر موقف المنسحبين وينسحب كما انسحبت الكنيسة، بل وتراءى لنا أن الكنيسة ذهبت راجية من الأزهر أن يدعمها في انسحابها، فكان القول الفصل لفضيلة الإمام الأكبر أبدا، نحن مع الاستقرار، نحن مع الجمعية التأسيسية المنتخبة من الشعب، نحن مع انهاء المشروع الدستور لنؤسس للدولة ما بعد الثورة. فهذا الموقف يذكر للإمام الأكبر شيخ الأزهر. أخيرا كانت المادة 226. مادة 226 يا دكتور جمال كانت أحد المواد التي اختلفوا عليها جدا، والمادة دي التي تنص على أن الرئيس الحالي الدكتور مرسي يكمل مدته 4 سنوات من تاريخ انتخابه ويعمل خلال المدة المتبقية من رئاسته باختصاصات الواردة في هذا الدستور. فكانوا يؤسسون ويخططون انه بعد الدستور، باعتبار ان الدستور عندهم منشئ للسلطات، انه تعاد انتخابات الرئاسة من اول وجديد. وبدأ الطامعون الى كرسي الرئاسة يقول احدهم انا رئيس مصر القادم. خلال 4 شهور بعد الدستور يكون عملنا انتخابات رئاسة. وسألناهم سؤالا واحدا، هم تصوروا ان احنا مش مفقفين ولا عندنا علوم سياسة ولا عندنا قانون ولا عايشين الدنيا، اعطونا مثالا واحدا في دولة واحدة من كعباتكم المشرفة في العالم في اوروبا والامريكا اعادت انشاء مؤسسات الدولة بعد الدستور. فقال بعضهم بعض الدول، يا عم مش عايز بعض الدول، عايز دولة واحدة عملت كده، ان بعد ما عملت الدستور في وجود رئيس منتخب اعادت انتخابات الرئاسة تاني. عجزوا طبعا عن الاتيان بمثال واحد، وتمت صياغة المادة وبقائها في الدستور ولله الحمد والمنة باغلبية. اخر كلمة بقولها تطمينا للشعب المصري وايضا اعلاما لمشايخنا، اصواتنا التي يعني يسمعها الكثيرون من ابناء الشعب المصري، نحن ودكتور جمال لم نضع مادة في هذا الدستور الا بوفاق وصل إلى 73 صوت من 86 صوت.
الله أكبر.
قلنا حسب آلية الجمعية 67 و57، لم يأتي حكاية 57 صوت و67 صوت هذا على الإطلاق. أقل مادة أجيزت ب 73 صوت من 86 صوت حضروا آخر جلسة اللي هي جلسة التصويت على الدستور، بالإضافة إلى أنه 90% من مواد الدستور الموجود في هذه النسخة الحالية تم بالإجماع. لا يوجد أكثر من حوالي 20 مادة فقط لغير اللي كان فيها التصويت بمعترض واحد، باثنين معترضين، بثلاثة معترضين، إلى أدنى مادة حصلت على أقل الأصوات وهي 73 صوت من 86 صوت حضروا الجلسة الأخيرة.
جزاك الله خير. تقول للناس بقولوا نعم
إن شاء الله بإذن الله. أملنا في الله كبير، أن يسمع الشعب المصري هذه الحقائق كثيرا، وأن يعي ويعيش قضية الساعة، وأن يعلم أن واجب الوقت الآن أن نذهب جميعا إن شاء الله لصناديق الاستفتاء لنقول نعم حتى نعبر هذه المرحلة العصيبة التي أدركها جيدا وفهمها جيدا وقرأها جيدا الدكتور مرسي لما صارع بهذه الأحكام وهذا الإعلان الدستوري. بالمناسبة إقرار الدستور معناه إلغاء لكل الإعلانات الدستورية المؤقتة سابقا، لا المرسي ولا للمجلس العسكري سيبقى إعلان واحد بإقرار هذا الدستور، ونزع سلطة التشريع بعد الإقرار لهذا الدستور وإسنادها إلى مجلس الشورى المنتخب حتى يتم انتخاب مجلس نواب إن شاء الله في المرحلة القادمة.
شكرا جزاك الله خيرا شيخ شعبان درويش. إذن حضرتك بتقول نعم نعم,
نعم أقول نعم. نعم ومليار نعم إن شاء الله للدستور مصر القادم إن شاء الله.
طيب نختم مع الدكتور جمال مع الجملة اللي أشار إليها الشيخ شعبان، إنه لو كان الدكتور مرسي كما يقولون يعني مستمتع بالسلطة وبيكوش السلطات ويجمع السلطات، كان من مصلحته يقول خدوا شهرين ثلاثة درسوا في الدستور وكمان شهرين مش عارف عشان ايه، عشان يفضل السلطة في ايده، ما هي حلوة وطعمها حلوة ولذيذة. انما الرجل يعني عجل. سارع وعجل بتاريخ الاستفتاء يعني ليترك التشريع وليلغي كل القرارات اللي اعلنها ومبقاش بعد كده عنده هذه السلطة. عموما نشوف رأي حضرتك ونداءك للمشاهدين هتقول لهم ايه.
الحمد لله والصلاة والسلام على أولا. ابتداء أنا أشكر فضل الشيخ شعبان وأخي الشيخ نشأت والدكتور صفوت، حقيقة أنا أؤمن على كل ما قالوا وأقول جزاكم الله عنا خير الجزاء، رب جزاكم على العطاء والنسور. وهنا بقى يعني ربنا لما قال إن خير من استأجرت القوي الأمين، فدي كانت فعلا يعني نعمة من نعم الله عز وجل. أنا الدكتور مرسي أو الرئيس محمد مرسي أن أحسبه على خير، في أولا هو يعلم أن هذه يعني أمانة وأنها يوم القيامة لا خزي ولا ندم، ويعلم أنها بالنسبة له ليست مغنم، أنها هي حقيقة تكليف ومسؤولية عظيمة، وقبل ويبدو حتى اللي عنده التوكل على الله وعنده تجرد. وفي دايما الناس بتدور على حاكم بيكون زي الأب الرحيم، زي يعني هو فيه رحمة في قلبه أحسبه كذلك وما زكى الله أحدا، مع الإخلاص مع التجرد مع الصدق أحسبه كذلك. والله أعتقد الحمد لله ربنا أكرمنا وبالإنجاز السريع، يعني لأن الضربات الاستباقية التي حدثت وخلصتنا من الحكم العسكري وخلصتنا أيضا من تحكم المحاكم التي لا تحكم بشرع الله عز وجل، وكان الإعلان الدستوري الذي أعاد للأمة كرامتها وأعاد لها حيويتها وخرجها من المأزق، لأن كان ممكن لولا فضل الله ثم الإعلان الدستوري كانت ضاعت ثورة 25 يناير. فاش كلام كنا الآن، لأن هو اللي بيحصل في الساحة هو كان يراد إجهاض هذه الثورة ولن يتوقفوا عن محاولة إجهاضها. عشان كده يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم واستعينوا بالصبر والصلاة، يعني حسن العلاقة بالله، ونطالب إخواننا الشعب المصري العظيم الطاعات والاستغاثة بالله وتنوير الناس الكلام العرض الجميل اللي قاله فضيلة الشيخ الآن والكلام اللي قاله فضيلة الشيخ نشأت. أنت لما تصوت بنعم أنت مش مخير، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرين. أنت بتستبت على شرع ربنا، إذا كان قال لك الشريعة الإسلامية والمصدر الرئيسي والمذاهب كل دي واضحة، أنت دي مش عاوزة استفتاء يعني. ده كان المفروض النهاردة رئيس الدولة يقول هذا نحن موافقون، ومن الغد يبدأ تشكيل المجالس الشعبية، يعني فإذا المفروض النهاردة أنا عاوز أقول مش كده فضيلة الشيخ، أنا عاوز أسأل هذا واجب الآن في رقابكم وبالأدب والاحترام وتقول يا رب سامحنا احنا اضطرينا ان احنا نرجع نستفتي، لكن نقول له يا ربنا انت احنا لا نستفتي على الحكم, احنا نحن موافقون, عشان نقول للشعب المصري خلي بالك لمسألة جنة ونار, احنا مقبلين احنا على ابواب الاخر, ونبين لكم هذا بيان للناس, بيان للناس يعني. قال ان الحكم شرف فضل الشيخ وفضل الشيخ شعبان, والاخر ده لقاء وجزا الله اخواننا في قناة الحاج الدكتور عاطف. الان مرة اخرى المفروض نشد حنا ونعقد النية, احنا منتظرين يوم 15 فارغ صبر عشان نقول يا رب احنا يعني معنيتنا, واحنا ما كناش احنا ان شاء الله نعم نعم مش اللي عاوزين, عاوزين بقى ايه على الاقل من 85 80 مليون نعم, لان دي مش بتاعه الحزاب السياسيه, دي بتاعه شعب مصر. ال 85 ال 80 مليون مسلم دي بقى شهاده لله بقى, اقيموا الشهاده لله ولا تكتموا الشهاده. اوعى تبيع نفسك بالفلوس دي تبقى مصيبه سودة, اوعى تبيع صوتك بالفلوس علشان المفروض هم بيدوك فلوس ومحدش شايفك, لا ربنا هتبيع دينك بدنيا غيرك. فالمشكله الخط انا عايز اقول ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه آثم قلبه, يعني دي القضيه المفروض اقيموا الشهاده لله عز وجل. فدي شهاده, شو بقى لما يجي بينك تطلع وتقول لا, يعني بتشهد على ان حكم ربنا, لا تبقى مصيبه سودة. دي لازم تضع في الاعتبار انك انت تقول نعم يا ربنا سمعا وطاعا, سمعنا واطعنا, اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون, ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اسال الله عز وجل ان يوفقكم, وفي نفس الوقت زي ما قال فضيله الشيخ واخواننا تكلموا عن التنميه, وفي الشيخ نشأت لما يقول كنا نداين بريطانيا العظمى مع قيام الثورة أو الانقلاب العسكري بتاع يوليو ب 450 مليون جنيه استرليني, رغم أن مصر كانت تحت الاحتلال الإنجليزي, كانت تحت الاحتلال الإنجليزي سنة 52 لما قام الانقلاب العسكري, كنا تحت الاحتلال, رغم هذا كنا نداين بريطانيا, ده غير اللي كان بتسلبه مننا يعني. فلذلك أنا عاوز أقول وفي نفس الوقت عاوزين نقول الخير عندنا كثير. وانا اذكر يعني الان المشروع مش قادرين, الرئيس محمد مرسي عشان ينطلق في المشروع النهضة العظيم مش قادر يتحرك لانه ما عندوش الصلاحيات عشان يصدر, مع ان انا كنت ارى ان طالما مشروعات الاستثمارية والمشروع الزراعة والصناعة والخروج من المأزق ده انه كان المفروض يعمل ليه بيان دستوري عشان ننهض بسرعة, لكن هو رغم هذا فهو ينتظر الآن. اختاروا لنفسكم ان احنا ربنا سبحانه وما فيكمش اختيار انك تنصر ثورة يوليو, ثورة 25 من يناير, انك تنصر دينك وتحافظ على امتك, لان لن يحفظ مصر الا الاسلام, ولن يحفظ الامة الا الاسلام, ولن يحفظ الخلق الا الاسلام, ولن تتم تسمية الاسلام. احنا قعدنا 13 قرن منذ أن أكرمنا الله ببعثة محمد وجيه عمرو بن العاص إلى مصر, قعدنا نعيش في خير وأمن وأمان طيلة عهد الراشدين وطيلة عهد الأمويين وطيلة عهد العباسيين وطيلة عهد الدولة العثمانية اللي كنا نتعامل أقوى دولة في العالم. كانت مصر حدودها السياسية البحر الأبيض شمالا, حدودها مش فلسطين وسوريا ولبنان والأردن وكمان الجزيرة العربية, كان في عهد صلاح الدين الدولة الأيوبية كانت حدودنا السياسية, وخرج صلاح الدين يقود شعب مصر والجزيرة العربية وتونس والشام كلها عشان يحرر, وكنا قمة في علو الاقتصادي وقيم, كان العدل قائم والأمن والأمان قائم وفلسطين حرة والحرمين الشريفين أمينين. فإذا إحنا المخرج بتاعنا الآن ربنا وضعنا على أعتاب, على أعتاب الإيه تحقيق الأهداف. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. رسولنا صلى الله عليه وسلم وصل المدينة وأقام الدين قيام نموذج عملي حقيقي, اقترن صلى الله عليه وسلم قال الأرض الموات لمن أحياها, الناس شركاء في ثلاث, في الماء والكلاء والنار, وقال صلى تعامل بالربا والسوق الإسلامية في مقابل سوق بني قينقاع, وقال صلى حرية التجارة وحرية الاقتصاد مضبوط بالضوابط الشرعية, وبدأت الانطلاقة الكبرى. فإحنا الآن
فعلا ننتظر فعلا الورقة دي اللي طلعت عشان نعرف عشان ربنا يرى منا الصدق. لن تقل الله أكون مع الصادقين، لما ربنا نصدق ونقول له خلاص احنا قبلنا هنلقى، فنرسل السماء عليكم مدرارة ويمددكم بأموال بنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار.
نشكرك جزاك الله خير، شكرا دكتور جمال عبد الهادي، سعدنا بيكم، شكرا شيخ نشأت أحمد، ربنا يسعدك ويبارك فيك، جزاك الله خيرا شيخ شعبان درويش، وربنا ينفعنا بكم دائما ويكلل جهودكم بالنجاح.
شكرا وصول للقناة الحافظ،
ربنا
مين كان يسمع صوتنا انت ربنا سبحانه وتعالى قيادك
خدام العلماء
الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة والأمر معروف، فأنت ربنا مكن لك بتوظيفه في الطاعة، يا بختك ربنا نغطتك على هذا الشباب اللي حوالين وراء الكاميرات دول كأنهم زي المرابطين بيطول الوقت ما بيسعوش تعبانين وقاعدين يحاول يطلع برنامج محترم عشان الناس تتفرج عليه. الله يتقبل منكم، وسع رزاقهم وحسن فروجهم وتمتعهم بالصحة والعافية.
آمين. هذا شيخ نشأت دعاء قصير سريع.
أسأل الله تعالى أن يحفظ أمتنا، اللهم احفظ أمتنا، اللهم احفظ لبلدنا أمنه وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ ولي أمرنا عبدك محمد مرسي، اللهم أيده بالحق وأيد الحق به، اللهم هيئ له البطانة الصالحة والوزارة الناصحة، اللهم كثر من حوله الناصحين، اللهم أصلحنا وياهم وأصلح بنا العبادة والبلاد، اللهم أصلحنا وياهم وأصلح بنا العبادة والبلاد، اللهم أذن لشرعك أن يسود وأذن لعدلك أن يسود، اللهم أذن لحدودك وأحكامك وشريعتك فينا أن تقام، اللهم أتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في بلاد الشام، اللهم احقن دماءهم، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وفك أسراهم وتقبل شهداءهم، وعليك بمن أذاهم، اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك يا رب العرش العظيم بالنصيريين ومن وراءهم من الشيعة والشيوعيين، اللهم انتصر لعبادك المسلمين منهم أجمعين، اللهم فرج الكرب عن إخواننا في بورما وسائر بلاد المسلمين، اللهم يا رب العرش العظيم هيئ لنا ولأمة حبيبك أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويحكم فيه بكتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم احفظ لبلادنا أمنها، اللهم اجعلها سخاء رخاء برحمة منك أرحم الراحمين، صب علينا رزق صبا ولا تجعل عيشنا كدا، اللهم ألف بين قلوبنا واهد العصاة منا، اللهم اهد العصاة منا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اجمع كلمتنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم لا تمكن المفسدين منا ولا تجعل للمجرمين سبيلا علينا، اللهم من أراد أمتنا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره واجعل دائرتك عليه، ومن أرادنا أمتنا بخير فوفقه لكل خير، اللهم اجز عنا كل العاملين في الأمة وفي نصرة دينك خير الجزاء، اللهم اجز إخواننا في قناة الحافظ غير الجزاء، اللهم ثبتهم واحفظهم، سدد رميتهم، ألهمنا وإياهم رشدنا وقنا وإياهم من شرور أنفسنا، اللهم داوي جرحانا واشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم احمل الحفاة منا وأطعم الجياع منا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا مخلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتنى من تحتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أحسن اللهم ختامنا واجعل خير أعمالنا خاتمها واجعل خير أيامنا يوم لقائك، اللهم اجز إخواننا في التأسيسية عنا وعن الأمة خير الجزاء،
آمين.
اللهم اجزهم عنا خير الجزاء،
آمين.
اللهم اجزهم عنا خير الجزاء،
آمين.
اللهم بارك لهم في سعيهم وبارك لهم في كسبهم وبارك لهم في أوقاتهم وبارك لهم في أهليهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، اللهم ارحم ضعفنا وفرج كربنا وتأل أمرنا ولا تتخلى عنا، إله الحق لغيرك لا تكلنا، نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد.
آمين آمين. جزاكم الله خيرا، شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، شكرا إخواننا المشاهدين، نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.